بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. لازلنا في كتاب الحج والعمرة من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا في هذا الدرس الذي نحاول أن ننجز فيه ما بقي على باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، يوم التروية واليوم الثامن من أيام الحج. وأسماء أيام الحج: اليوم الثامن هو يوم التروية، ثم بعده يأتي يوم عرفة، ثم بعده يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني. هذه هي أسماء الأيام في الحج. فإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أي متمتعا وتحلل من العمرة، وأما المفرد والقارن فهو باق على إحرامه، فإنه يحرم من مكة. قال: وخرج إلى عرفات. وهنا من السنن أيضا التي لم يذكرها، وهو أنه يوم التروية يسن فيه المبيت بمنى اليوم الثامن، فإذا أضحى ذهب إلى عرفة ثم صلى فيها الظهر والعصر بأذان واحد، يخطب ثم بعد ذلك يؤذن ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. ومن هنا يبدأ وقت يوم عرفة من الزوال، من الظهر إلى غروب الشمس. قال: وخرج إلى عرفات. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. وهذا قبله أيضا أنه يخطب الخطبة، ثم بعد ذلك إذا انتهى من خطبته يؤذن ثم يقيم ويصلي الظهر ثم يصلي العصر، صلي الظهر ثم يصلي العصر. قال: يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، وبطن عرنة هو الوادي الذي قبل عرفات، واد قبل عرفات، بعض المسجد، مسجد عرفة المبني الآن، بعضه في هذا الوادي، فهو ليس من عرفة، لابد أن يتجاوز هذا الوادي ويدخل في عرفة. وعرفة حدودها الآن معلمة واضحة. قال: وعرفات كلها موقف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، هذا إن استطاع، على الجبل قريبا من الصخرات. ولكن ليس من السنة أن يتقصد الذهاب إلى جبل الرحمة، وبعضهم يجلس عنده، بعضهم يتقصد الدعاء عنده، تمسح، فعل البدع، هذا ليس من السنة، بل يقف حيثما وقف، وإن استطاع أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل. والنبي قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ويجعل جبل المشاة بين يديه، يستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يعني خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا الذكر ويكثر من عموم الدعاء لأنه موطن يتنزل فيه الله سبحانه وتعالى ويباهي بهؤلاء بالحجاج الملائكة، فهو موطن تسكب فيه العبرات ويستجاب فيه الدعوات. فعلى العبد أن يحرص غاية الحرص أن لا يفوت هذه الساعات، فإنها لا تعود إلا في السنة مرة إن كنت تحج في كل سنة. قال: والدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس انتهى وقت الوقوف بعرفة، وسيأتي في الأركان والواجبات، لأن الواجب على الحاج أن يقف بعرفة إذا دخلها إلى غروب الشمس. إذن يكون أحوال الناس في الوقوف بعرفة، الذي لم يقف بعرفة مطلقا إلى أن طلع الفجر، لأن وقت عرفة من الزوال ظهر إلى طلوع الفجر كله وقت عرفة. من دخلها نهارا لا يجوز له أن يخرج وهو لا ينوي الرجوع قبل الغروب، فإن خرج ورجع قبل الغروب ثم خرج من بعد الغروب ليس عليه شيء. ومن دخله نهارا ثم خرج ولم يرجع عليه دم وحجه صحيح، أدى الركن، لأن الوقوف بعرفة ركن، والوقوف فيه إلى غروب الشمس واجب. ومن دخله بعد الغروب يكفيه المرور بعرفة ويكون قد أدى هذا الركن. فهذا كله أحوال الناس في الوقوف بعرفة. وأما من لم يقف بعرفة أصلا فحجه باطل، فاته الحج. قال: ثم يدفع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين. طريق المأزمين هذا جبل ممر أو ممر بين جبلي عرفات ومزدلفة، والآن موضوع فيه طريق المشاة. طريق المشاة هو طريق المأزمين، وضعوا عليه حجارة للمشي، ويكون الطرق السيارات والباصات عن يمينه وعن يساره، فهذا الطريق هو الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أن الصحابة كانوا ما بين ملب ومكبر، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، وهذا هو السنة. السنة أنه أول ما يصل إلى مزدلفة يبدأ بالصلاة قبل تجهيز المكان وإعداده، والآن الأماكن كلها معدة مجهزة، لكن الشاهد أن السنة أنه أول ما يأتي أول ما يشتغل به هو الصلاة، فيؤذن ثم يقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء ويقصرها، ثم السنة بعد ذلك أن يبيت بها أنه يجلس. ووقت الجلوس الوجوب إلى منتصف الليل، وبعض أهل العلم قال إلى غروب الشمس، غروب القمر، وغروب القمر يكون بعد ذلك بساعتين تقريبا أو بساعة ونصف، وأكثر أهل العلم على أنه إلى غروب إلى منتصف الليل، فهذا هو الواجب. وما بعده يجوز أن يدفع العجزة ومن معهم وأهل الحاجة وينفرون من عرفة من مزدلفة ثم يصلي الفجر. أما السنة فإنه يبيت إلى أن يصلي الفجر بغلس، يعني بظلمة، ويأتي المشعر الحرام، يعني أنه يصلي الفجر ثم لا زال الليل، الفجر لم يظهر جدا، لم تسفر جدا، ويأتي المشعر الحرام، المشعر الحرام من مزدلفة، ويقف عنده ويدعو، وهذا كما قال عز وجل ستأتي الآية، ويدعو ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر الله. وأما الدعاء الذي ذكره ويستحب أن يكون من دعائه اللهم وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، ثم ذكر الآية، هذا ليس عليه دليل، وإنما يجوز الدعاء والباب في الدعاء واسع. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يسفر جدا، وهذا كثير من الحجاج تفوته هذه السنن لأنهم كلهم يستعجلون، ثم يدفع قبل طلوع الشمس بحيث أنه لا يصل إلى الجمرة إلا وقد خرج الفجر، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر، يعني أنه يسرع في المشي في وادي محسر. قيل أنه هذا هو الوادي الذي يعني أهلك الله عز وجل فيه أهل الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وهو واد عذب فيه قوم. فمن السنة في الأماكن التي حصل فيها العذاب هو الاستعجال والمرور سريعا حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة، وهذا أيضا من الواجبات، رمي جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، أي مثل حبة الحمى الصغيرة، يكبر مع كل حصاة، وهذا من السنة. ويرفع يديه في الرمي، وهذا من شرط الرمي أن يرفع يديه إذا رمى. وأما مد اليد وترك الحصاة فهذا ليس برمي، وإنما الرمي أن يرفع يده ويرمي ويكبر مع كل رمي. الرمي واجب والتكبير سنة، فإن نسي التكبير لا شيء عليه. ويقطع التلبية بابتداء الرمي، وهذا الموطن هو موطن انتهاء التلبية، ينتهي تلبية الحاج في رميه لجمرة العقبة الكبرى، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة. وهذا هو السنة في رمي جمرة العقبة الكبرى في المواضع الثلاث، أنه يجعل الجمرة في وجهه ومنى يمينه ومكة يساره، مكة يساره، يستبطن الوادي يستقبل القبلة. قال ولا يقف عندها، ولا يقف عندها، يعني أن جمرة العقبة الكبرى ليس بعدها دعاء، يرمي ويمشي، وإنما الدعاء يكون بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى. ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره. وإذا الآن رمى ونحر وحلق فعل اثنين من ثلاث، يبقى عنده الثالث وهو الطواف، وهنا قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني التحلل الأول. وهذا هو السنة في الترتيب، كما يقولون رن حط، ترتيبها على السنة رن حط، رمي نحر حلق طواف. وإن قدم أحدها على الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بعدها يكون قد حل له كل شيء إلا النساء. ومتى يحل له النساء؟ إذا طاف طواف الإفاضة إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ويقصد الواجب هنا أي أنه الركن، لأن طواف الإفاضة من أركان الحج، الطواف والسعي سعي الحج من الأركان، لأن الأركان أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف الإفاضة وسعي الحج. وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأنه متمتع عليه سعيين، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، يعني أن المفرد والقارن إذا جاءوا أول الأيام وطافوا طواف القدوم وسعوا يكفيهم هذا السعي، هو سعي الحج. وإن طافوا فقط طواف القدوم ولم يسعوا، إذن هنا عليهم سعي آخر. ثم قد حل بكل شيء، يعني التحلل الثاني. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ذكرنا هذا الحديث، ماء زمزم جعل له. نعم. ويتضلع منه، أن يكثر شرب حتى يملأ بطنه. وهذه الأحاديث فيها مختلف في صحتها، أغلبها ضعيف، منها أنه لا يتضلع من ماء زمزم منافق، هذا حديث لا يصح، وبعضهم حسنه. شاهد أن من السنة شرب ماء زمزم والإكثار منه، فإنه شفاء سقم، كما قاله عليه الصلاة والسلام، كما قاله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. يعني هذا دعاء عام، ليس المقصود نفس الدعاء، لأن هذا الدعاء بصيغته لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الدعاء فيها عام، يدعو بما يشاء. قال: باب ما يفعله بعد الحل، يعني بعد التحلل الثاني. الآن خلاص رجع إلى ثيابه وانتهى يوم العيد، ما الواجب عليه؟ ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت لياليها إلا بها، يعني أنه السنة أن يبقى في منى، يبيت فيها ويبقى فيها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. وهذا رمي الجمرات ثلاث، والواجب أن لا يرميها إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال، ولو جاز قبل الزوال يعني قبل الظهر لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخفف عن الحجاج، ولكنه كان يتحين الزوال وينتظره، فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يرمي قبل الظهر، خصوصا الآن مع هذه الأوقات وقلة الحجاج، الأمر في ذلك أسهل وأيسر، ولا يحتاج إلى أن يرمي صباحا حتى يهرب من الزحام. قال: فيستقبل القبلة، يبتدئ بالجمرة الأولى، فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله. وهنا الوقوف في الدعاء يكون في الجمرة الأولى، يرميها ثم يقف يمينا، يستقبل القبلة يمينها، وأما الوسطى فيرميها ثم يذهب إلى اليسار ويستقبل القبلة ويرميها. وإذا جاء إلى الجمرة الكبرى جعل مكة عن يمينه، جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ورمى. وبعد العقبة الصغرى، الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى، يقف ويدعو طويلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء، قال: حتى كان يدعو كمثل سورة البقرة من طول الدعاء، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. وهذا من واجبات الحج، رمي الجمار يوم أيام التشريق، الآن بدأت أيام التشريق، أول أيام التشريق، وكذلك المبيت بمنى من واجبات الحج. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، خرج قبل الغروب، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه من أدركه المساء في اليوم الثاني ولم يرمي وبقي في منى فإنه يلزمه أن يتأخر. إذن يكون وقت الرمي للمتعجل من صلاة الظهر إلى غروب الشمس، ويلزمه أن يخرج من منى قبل الغروب حتى لا يلزم بأن يبقى ويبيت ويرمي يوما اليوم الثالث. وأما إن رمى ثم كان هناك زحام ولم يستطع الخروج فهذا أيضا لا حرج عليه، لأنه لم يتأخر بإرادته. أما إذا تأخر بإرادته فيلزمه المبيت. ومثله من رمى وخرج قبل الغروب ثم احتاج الدخول إلى منى في الليل فيرجع إلى منى ولا يلزمه المبيت ولا يلزمه أيضا الرمي، لأنه نوى التعجل، فالرجوع إلى منى لا يلزم الحاج بأنه يزيد يوما أو رميا ثالثا. فإن كان قال فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد، وهذا لأثر عمر رضي الله عنه. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، يعني أنه تم الحج والعمرة. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم، يعني هذا من غربت الشمس وهو لا زال بمنى، قال إن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. وهذا في الذي يقول هنا، يعني أنه انتهى حجه نعم المتمتع والقارن انتهى حجه ورمى وانتهى، وحتى المفرد هنا على قوله أنه إن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، يعني أنه إذا كان مفرد ويريد أن يأتي بعمرة كفعل عائشة رضي الله عنها ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، هذا الذي مفرد، لأن المتمتع والقارن جاءوا بماذا؟ حج وعمرة. قال المفرد يجوز له بعد ذلك أن يأتي بعمرة حتى لا يرجع الناس بحج وهو يرجع، كهذا يقصد به فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه إن أراد أن يأتي بعمرة فهو في هذا الوقت يذهب إلى التنعيم أو إلى الحل ويحرم بعمرة ثم يرجع. وسبق أن ذكرنا أن الإتيان بالعمرة من مكة هي لمثل حال عائشة رضي الله عنها فقط وليس لكل أحد، وذكرنا الدليل على ذلك من أن عبد الرحمن رضي الله عنه مع أنه خرج مع عائشة أخوها، خرج مع عائشة وأخذها إلى العمرة وإلى التنعيم لم يعتمر، فلو كان ذلك فيه فضل لفعله معها رضي الله عنها. فإذن المفرد لا يلزمه ولا يشرع له إلا لمن كان كمثل حال عائشة أو له عذر لم يستطع أن يؤدي فيه العمرة وكان ناويا ولم يستطع أداء العمرة، فهنا له أن يأتي بالعمرة بعد انتهاء هذه المناسك. الذي له شعر، يعني هذا الرجل مثل صاحب العمرة مر عليه كم حلق؟ حلق الأول حلق رأسه، هذا المفرد حلق رأسه في يوم العيد فأراد أن يأتي بعمرة، كيف يفعل؟ يمر ومثله الرجل الأصلع الذي ليس له شعر يمر بالسكين على بالموسى على رأسه. وقد تم حجه وعمرته، يعني الكلام هنا على المفرد، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. قلنا أن المفرد والقارن عملهم واحد، ويختلفون في النية ويختلفون في الهدي، لكن عليه وعلى المتمتع دم، أي على القارن وعلى المتمتع هدي التمتع أو هدي عليه دم. قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف، وهذا طواف الوداع وهو من واجبات الحج عند فراغه من جميع أموره، وهذا هو السنة أن يكون آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: فليكن آخر عهده البيت. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي أنه بعد الطواف لا ينشغل إلا بعدة السفر، إلا بعدة السفر والتجهز له. أما الذي يطوف طواف الوداع ثم يأتي إلى السكن وينام ويستقر، أو يذهب إلى السوق ويأخذ حاجاته من غير ضرورة ومن غير مرور، فهذا قال الفقهاء أنه يلزمه الإعادة من جميع أمور حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. ويستحب إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. الملتزم هو المكان الذي بين حجر الأسود والباب، ورد فيه أحاديث بعض أهل العلم صححها، الظاهر أنها صحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع عليها صدره ووجهه وذراعيه ويدعو كما فعله عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهو من أماكن استجابة الدعاء. وبعض أهل العلم يضعفه ولا يصححه، ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن أمتك، حملني ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وعنتني على أداء نسكي. هذا الأدعية من اجتهادات الفقهاء، وإلا لم يرد فيها نص ولا دليل. فإن كنت رضيت، والأصل أن الدعاء بابه واسع ومفتوح ولا يخصص إلا ما له دليل، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان صرافي إذا أذنت لي، يعني أن يعترف بذنوبه ويعترف بفضل الله عز وجل، وهذا من أسباب استجابة الدعاء، أني أعترف بنعمتك وأبوء بنعمتك علي وأعترف بذنبي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، هذا هو الصواب، هو يدعو بما أحب بدون تقييد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، لأنه ترك واجب، من خرج قبل الوداع يرجع ويؤتي بهذا الواجب، وإن بعد بعث بدم، لأن الدم على ترك الواجب لا يكون إلا في الحرم لفقراء مكة، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. المرأة التي طافت طواف الإفاضة، يعني بشرط أنها تكون طافت طواف الإفاضة، من طافت طواف الإفاضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد طافت. فإذا طافت طواف الإفاضة وجاء وقت الوداع والرحيل وهي حائض أو نفساء، فإنه يسقط عنها طواف الوداع ولا دم عليها ولا شيء عليها. ثم بدأ بذكر أركان الحج والعمرة. أركان الحج قال: الوقوف بعرفة، قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والوقوف هنا ولو لحظة من اللحظات أدى، ولو مرورا، فإنه قد أدى الركن وطواف الزيارة، يعني طواف الإفاضة واجباته يضاف هنا الى الاركان الاحرام والسعي، سعي الحج لقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي، اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. في الحديث ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروه. واما الواجبات فالاحرام من الميقات، يعني الاحرام ركن، اما وقت الاحرام ومكانه فهو الواجب، فان احرم بعد الميقات ذكرنا ان عليه دم. والوقوف بعرفه الى الليل، اي انه ان دخل عرفه الى الليل يعني الى غروب الشمس، فان دخلها نهارا فمن الواجبات ان يبقى فيها الى ان تغرب الشمس، فان غربت دفع الى مزدلفه. ومن الواجبات المبيت بمزدلفه الى نصف الليل، هذا يعني ليله النحر ليله العيد، يبيت بمزدلفه الواجب ان يبقى الى نصف الليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعجزة أن ينفروا بنصف الليل. والسعي، وهذا سعي الحج، والصواب في خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه واجب، أنه ركن وليس بواجب. والمبيت بمنى، والمقصود المبيت بمنى مبيت الليالي كلها، مبيت الليالي كلها واجب، فإن ترك المبيت كله فيلزمه دم، وإن ترك ليلة يتصدق بصدقة، وإن تركها لعذر لا شيء عليه، إلا إذا ترك المبيت كله. قال والرمي، يعني رمي جمرة العقبة ورمي الجمار أيام التشريق، أيضا هذه من الواجبات، من واجبات الحج. والحلق من الواجبات، وطواف الوداع أيضا من الواجبات. أما أركان العمرة فالطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. والسعي أيضا كما قلنا هو من واجبات العمرة على الصحيح، ومن أركان العمرة على الصحيح. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، إن إذا ترك الركن فإنه يلزمه أن يأتي به، وإلا حجه باطل أو فاسد، يلزمه الإتيان بالركن. ومن ترك واجبا جبره بدم، الله يعينك. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، يعني من ترك واجب فحجه صحيح، ولكن إن تركه عمدا فإن عليه الإثم، فإن عليه الإثم وعليه الدم يذبحه. وهذا لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، من نسي نسكا فعليه دم، أو من ترك نسكا فعليه دم. ومن لم يقف بعرفة حتى طلوع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، يعني أن وقت عرفة يستمر إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، فمن فاته إلى طلوع الفجر فإنه يلزمه، فقد فاته الحج ويقلب إحرامه إلى عمرة وعليه دم الفوات. قال فيتحلل بطواف وسعي، يروح يطوف ويسعى وينحر هديا، وهذا الذي يسمى مر معنا دم الفوات، إن كان معه وعليه القضاء، يعني أنه يحج من السنة القادمة، يحج من السنة القادمة. نعم. قال وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، يعني العدد في دخول الشهر، ثم أن تبين بعد ذلك أن الشهر دخوله خطأ، وعلى قول القول بدخوله خطأ يكون وقوفهم في غير عرفة. متى يظهر أن وقوفهم خطأ؟ في نهاية الشهر يكون قد رأوا الهلال في اليوم 28، يكون الشهر ناقص، يعرفون أن دخوله كان خطأ، أو أنهم لم يعتمدوا الرؤية وأكملوا الشهر ثم جاءهم بعد ذلك من أخبرهم بأنهم رأوا الهلال وكان دخول الشهر خطأ. هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيكون حجهم صحيح ولا شيء عليهم. فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاءهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، يعني أن من وقف في غير يوم عرفة وظهر بعد ذلك أن وقوفه هو الصحيح، اليوم نفسه صحيح، وهنا حجهم فاتهم الحج ووقوفهم غير صحيح، يعني أنهم مثل ما يفعل بعض حجاج البلدان يعتقدون أن يوم عرفة قبل يوم الحجاج بيوم فيقفون، حتى لو ظهر بعد ذلك أن يومه هو يوم عرفة حجهم لا يصح. إذن عرفة يكون كما في الصيام، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وكذلك في الحج تكون مع الناس في عرفة، فمن وقف في هذا اليوم فحجه صحيح. قال ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، وهذا لا دليل عليه، وفيه أحاديث كثيرة موضوعة، من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهذا من مواطن الزلل عند الفقهاء، دائما يقعون في هذا الخطأ، وهو استحباب زيارة قبر النبي بعد الحج، وهذا ليس من السنة. لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما زيارة المدينة والذهاب إلى المدينة فهذا لا شك أنه سنة في أي وقت في الحج أو في غيره، ولا يقرن في الحج. وبعضهم يعتقد أنه بعد الحج لا بد أن يذهب إلى المدينة 40 فرضا يجلس أو 40 يوما، وهذا أيضا من البدع التي لا تجوز، وهذا من البدع التي لا تجوز. نعم، نكون بهذا قد انتهينا من أبواب الحج. نعم، ونقرأ الهدي وضحي حطينا ولا؟ نعم، نقرأها سريع. قال باب الهدي، لأن في وقت، باب الهدي والأضحية. الهدي والأضحية قال سنة لا تجب إلا بالنذر. أهل العلم مختلفون في حكم الأضحية التي تكون في يوم العيد، فالأضحية سنة على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسك فليفعل، من أحب أن ينسك فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يرى الناس يقتدون بهم، فأرادوا أن يخففوا على الناس مخافة أن يعتقد الناس وجوب الأضحية، فأحيانا يضحون وأحيانا لا يضحون. أما الهدي فحكمه على ما مضى، إن كان دم فعليه فيكون واجبا، وأما الهدي المطلق التي هو من باب الصدقة فهذا سنة، وكان السلف فيما مضى يهدون إلى الحرم، يعني إذا ذهب الحجاج كان يرسل مثلا مع الحجاج هذه ناقة ذبحها في سمى الهدي، هدي إلى البيت، هدي البيت. وهذا يفعله الناس الآن، إذا ذهب الحجاج يعطونهم مبلغا يذبحون ويتصدقون هناك في مكة، وهذه من السنن التي قد تكون مهجورة. سنة لا تجب إلا بالنذر، فإن نذر وجب عليه. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأنه طبق هذه الشعيرة وفعلها، أفضل من أن تتصدق بالثمن. والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم. الترتيب في الأفضل، أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم سبع الإبل ثم سبع البقر، هكذا الترتيب في الأفضلية. وهذه التي لا تجزئ الأضحية والعقيقة والهدي إلا بها، إما إبل أو بقر أو غنم. ويستحب استحسانها واستثمانها، يعني كلما كانت أطيب ويجهزها للعيد ويعلفها ويسمنها كلما كان أجرها أعظم. ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة، ستة أشهر. والثني مما سواه، يعني الثني من الإبل خمس سنين، لا يجزئ أربع سنين. والثني من البقر سنتين، والثني من المعز ماعز ما له سنة. إذن الستة أشهر فقط في الغنم الضان، وثني المعز ما له سنة، ثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان. وتجزئ الشاة عن واحد، يعني أنه لا يجوز أن يشترك جماعة في شاة، يجتمع ومثل ما يسمون قطية هو وأخوه، وكل واحد مستقل يشتركون في ثمن شاة ويقول أضحي عني وعن أهلك وعن أهلي، لا، وإنما يذبحها واحد وينوي دخول من أراد، تكون عنه وعن أهل بيته. والبدنة والبقرة عن سبع. ولا تجزئ العوراء، وهذه عيوب الأضاحي، العوراء، وهذا ثبت في حديث البراء، لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العجفاء التي لا تنقي الضعيفة الهزيلة، ولا العظباء، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العظباء الذي ذهب أكثر قرنها أو أذنها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استشرف الأذن والعين، فكلما كانت أكمل وأبرأ من العيوب كلما كانت أجزأ. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي. الجماء التي ليس لها قرون أصلا، مخلوقة بدون قرن، والبتراء، نعم، الجماء التي ليس لها أذن، والبتراء مقطوعة الذنب، التي ذنبها مقطوعة. هذه عيوب، لكنها عيوب تدخل في الإجزاء، أما هناك عيوب لا يجزئ معها الأضحية، وهي الأولى، العيوب الأولى هي التي لا تجزئ، العوراء والمريضة والعرجاء والكسيرة والهزيلة. قال وتجزئ والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، هذه كلها عيوب لكنها مجزئة في الأضاحي. والسنة نحر الإبل، يجوز النحر ويجوز الذبح، لكن هذه السنة في النحر في الإبل، فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني وهي واقفة، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، معقول قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على صفاحها، يعني على جنبها، فتذبح ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. هذا أيضا ورد في السنة من حديث جابر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أملحين سمى الله وكبر، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، لأنه لا يتولى الذبح إلا مسلم، ذبيحة الكافر لا تقبل، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. وهذا هو السنة في الذبح، دائما أن تتولى ذبحها وهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى ذبحها، حتى في الإبل في الحج في الهدي، مع أنها 100 من الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده 63، وأكمل بعد ذلك علي رضي الله عنه. ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، إلى آخر يومين من أيام التشريق، إلى آخر يومين من أيام التشريق، يعني أن اليوم الثالث هو موضع خلاف. لذلك في ذبح الأضاحي ابتعد عن اليوم الثالث الأخير، واذبح إما يوم العيد أو الثاني أو يعني اليوم الأول، لأن الأيام العيد ثم 3 أيام التشريق، العيد لا خلاف، وأول أيام التشريق لا خلاف، وثاني أيام التشريق لا خلاف، الثالث فيه خلاف، وإن كان الصحيح الجواز، لكن ابتعد عن الذبح في هذا اليوم الثالث، وتعجل بأضحيتك. وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحيتي. وهذه فائدة التعيين، فائدة التعيين أنه إذا اشترى عند رجل مثلا وقال: هذه أضحيتي، وعلم عليها، فإن ظهر عليها عيب بعد التعيين لا يضره، إن ظهر عليها عيب سقطت وعرجت لا يضره ذلك، وتجزي أضحيته، لأنها كان هذا العيب بعد التعيين وليس قبل التعيين. والهدي بقول: هذا هدي، وإشعاره وتقليده مع النية، يعني الهدي الذي يأخذه إلى مكة للحاج. ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها، وهذا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجزار أجرته من الهدي. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وهذا أيضا ورد في السنة، سنة أن يأكل منها ويهدي ويتصدق ويطعم جيرانه، هذا هو الأفضل. وإن أكل أكثر جاز، يعني لو أكلها كلها وضعت لغداء أو عشاء جاز، لأن التثليث سنة. وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها، لا يبيع شيء من الأضحية، وإنما جاز له الانتفاع بالجلد، ولا يعطي الجزار أجرته منها. فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأن يؤخذ من كل جزور بضعة من اللحم، طبخت في قدر وأكل من لحمها وشرب ومن مرقها. وأما الواجب وهو دم الجبران الذي يأتي عن ترك واجب، فإنه لفقراء مكة لا يجوز له أن يأكله إلا من هدي التمتع والقران، يعني أن الهدي هنا قسمه إلى واجب ومستحب. الهدي المستحب وهو ما ذكرناه، أن يأتي بهدي معه كثير، مثل النبي صلى الله عليه وسلم جاء 100. فالواجب منها واحد الذي هو هدي التمتع، والبقية ماذا؟ سنة، تطوع، صدقة. الأصل في التطوع الصدقة، يجوز الأكل منه. وأما الواجب فعلى قسمين: دم شكران، وهذا دم الهدي والتمتع قارن، والمتمتع عليه يلزمه هدي، فهذا وإن كان واجبا السنة أن يأكل منه، يجوز أن يأكل منه ويطعم غيره. وأما دم الجبران وهو الذي يكون عن ترك واجب من الواجبات، مثل ترك طواف الوداع يلزمه دم، ترك الإحرام من الميقات يلزمه دم، فهذا لا يجوز أن يأكل منه، وإنما كله يذهب إلى فقراء مكة وليس إلى فقراء بلده، إلا من هدي المتعة والقران. تعتم ذكره؟ نعم. قال: باب العقيقة، وهي سنة، عقيقة سنة. وهذا قول جمهور العلماء أن العقيقة سنة، عن الغلام شاتان متكافيتان وعن الجارية شات، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن الغلام تذبح شاتان وعن الجارية شات واحدة، ومن السنة أن تذبح في اليوم السابع، وإن لم يكن السابع فالرابع عشر، إن لم يكن الرابع عشر فالحادي والعشرين، ويسن أيضا في اليوم السابع أن يحلق رأسه وأن يتصدق بوزنه ورقاء، وهذا يكون للصبي وليس للبنت، يكون للصبي حلق رأس للصبي، فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، وهذا لا دليل عليه، قلنا أن الأضحية لا يكسر عظمها، العقيقة لا تكسر عظمها، وهذا من باب التفاؤل به أنه لا يحصل شيء للطفل، أنه لا يحصل له أي يعني تفاؤلا بسلامته، وهذا لا دليل عليه، وإنما جاز حكمها حكم الأضاحي، يجوز كسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، وهذا هو الأصل. وذكر الترمذي رحمه الله أن هذا عليه قول أهل العلم وعملهم، عمل أهل العلم أن العقيقة شروطها شروط الأضحية، فينظر في العيوب وأيضا في تقسيمها إلى التثليث السنن التي فيها، قالوا حكمها حكم الأضاحي، حكمها حكم الأضاحي. بهذا نكمل البيوع، الحمد لله، بهذا انتهينا من كتاب الحج وما يتعلق به، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. نعم. يجوز عند الحاجة، لكن عموم الشعائر مثل صدقة الفطر والأضحية أقمها وأقم الشعائر، خصوصا أنه إذا ذبحت في الخارج أولا لا تعلم هل تذبح أو لا تذبح، وثانيا هل تذبح في الوقت أو بعد الوقت، وثالثا فاتك كثير من السنن، الأكل منها، ذبحها، الدعاء عند ذبحها أو الذكر، تقولها اللهم هذا منك وهذا عني وعن أهل بيتي، فكلما الناس اعتادوا على من باب الاسترخاص للمال، قل أضحي هنا في 150، أضحي في الخارج ب40 أو ب50، والأضحية لا تكون إلا في السنة مرة واحدة، والناس يعدون العدة لحاجات الدنيا ولا يسترخصونها، الهاتف يأخذونه ب500 دينار، وإذا جاء إلى الأضحية قال الأضحية في الخارج أرخص، فضحي هنا وتصدق بما تشاء في الخارج، تصدق بما تشاء في الخارج وهذا أفضل. نعم. مثله زكاة الفطر هنا لبلدك. القول قول صاحبها إن كان ثقة، على الثقة، قول قول صاحبها، خلص إذا قال لك أنها كملت في ذمته، إذا كان هو ثقة، إلا إذا رأيتها وهي دون ذلك، أنتم أهل الغنم تعرفون يعني، تعرف سنها قد تكون أصغر. نعم. سم حكمها سنة، جمهور أهل العلم على أنها سنة وليست بواجب، ذهب إلى الوجوب الظاهري. مرهون يعني لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب. وإنما فاته هذا الفضل وهذه البركة. أيوة. إذا كان على طريقه دون تقصد، أما يذهب يطوف ثم بعد ذلك يتقصد ذهاب الأسواق وشراء الهدايا يعيد، لكن الوضع الآن الحملات تكون متحدة أو مجموع من الناس، فصاحب الحملة ينظر إلى أدناهم فيقدر تقدير، وهذا واقع. يقول مثلا الحجاج عندك رحلتهم واحدة وذهابهم واحد، لكن في الكبير في الصغير في الشاب في ما دون ذلك في المريض في الذي يطوف على دراجة، فهنا يقاس يقدر التقدير بحيث ينظر إلى أضعفهم. فإذا نظر إلى أضعفهم الشاب النشيط قد ينتهي ويصل إلى الفندق أو إلى السكن قدامه ساعة ولا ساعتين، هنا لا نقول له يحرم عليك الشراء. المقصود ماذا؟ أن يكون آخر عهدك بالبيت هذا هو بالنظر إلى انفرادك خلاص تمشي إذا أنت وحدك، أو بالنظر إلى مجموعك تنظر إلى أقل الناس، تنظر إلى أقل الناس. لا لك مثلا باقي ساعة أو ساعة، لك أن ترتاح في شيء قريب تشتري منه، أنك منتظر يعني، وأديت الذي عليك، كان آخر عهدك بالبيت. نعم تفضل شيخ. الذي مكتوب عليه بالعطر الفلاني هذا ما يجوز استخدامه، أما عموم الصابون ولو كان فيه رائحة فهذه الرائحة غير مقصودة، ولا يسمى من غسل قال أنا قاعدة تطيب أنا أغسل بصابون، فهذا هو الأصل. وما شككت فيه هل هو مطيب قصدا أو غير مطيب فابتعد عنه، خصوصا أن قلنا ماذا، أن أيام الإحرام قليلة وليست كثيرة، أيام الإحرام قليلة وليست بكثيرة. وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.